أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أهلا وسهلا بكم أيها السادة الأحبة الفضلاء، وأنا أسعد اليوم يعني بأكثر من سعادة بفضل الله، أولا للقائي بحضراتكم في هذا البرنامج تدبر أصول التنزيل، وهذا هو اللقاء الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. كذلك تغمرنا جميعا فرحة عظيمة، فرحة كبيرة طبعا كل الناس عارفة سر فرحتنا ايه. سر فرحتنا ان النهاردة الشيخ محمد بعد سفر طويل وبعد شوق كبير سيكون معنا في القناة النهاردة، وبرنامجه سيكون على الهواء مباشرة. قد ايه القناة تزدهر وتزدهي وتستنير بقدوم شيخنا الجليل الفاضل الداعية النبيل والاخ الكبير الشيخ محمد حسان. فانا ببشر كل المشاهدين النهاردة بتلك السعادات، واحنا طبعا كالجنود بين يدي القائد بنمهد لقدومه. وهذه الحلقة كما تعودنا ان هي سلسلة في التدبر للقرآن ولأسرار التنزيل. فأقول أيها الأحباب، إن شاء الله البرنامج هيستمر بإذن الله كما وعدني بذلك يعني الجندي المجهول، لا مبقاش مجهول بقى، الأخ الكبير والقائم على إدارة هذه القناة أخونا أبو محمد الشيخ محمود حسان، أن يستمر البرنامج إن شاء الله بعد رمضان على هذا المنوال في تدبر أسرار التنزيل. أولا قبل ما ياخدنا الكلام وننسى، لازم نقف وقفة هنا. البعض قال لي لازم توضح لنا شوية، أنت بتتكلم عن تدبر أسرار التنزيل، التدبر معناه النظر في عواقب الأمور وفي ما ستجري به الأحداث بعد ذلك. يعني أنا أستطيع أن أتدبر في فعل من الأفعال فأقول هيحصل كذا وكذا وكذا، كذلك أتدبر في نص من النصوص أقول لعله يقصد كذا وكذا وبيمنعنا عن الوقوع في كذا ويريد أن يرفعنا إلى كذا، ده اسمه تدبر. والتدبر ده يعني مأمور به الجميع، كما قلت سابقا مأمور به العالم، مأمور به العامي، مأمور به البدوي، مأمور به الفلاح، مأمور به الصانع، لأن وظيفتنا أمام القرآن أو ما جاء القرآن إلا ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني ينظروا في الآيات في معانيها وفي ثمراتها وفي الجوائز المرتبة عليها وفي مقاصدها العظمى، ده اسمه تدبر. النهاردة بقى أنا هضيف إضافة عشان تعرف قيمة التدبر، حاجة بقى تانية اسمها استنباط. الاستنباط هو إيه باختصار؟ الاستنباط معناه استخراج. لما كانوا زمان بيحفروا بئر او ياتوا مثلا بالطلمبات اللي هي يعني الات استخراج الماء من باطن الارض، بيعتبروا ان هذا الاستخراج مع ان فيه جهد وفيه مشقه وفيه تعب، هذا الاستخراج بيعتبروه خير طبعا وبركه، وفي نفس الوقت بيكون سبب لحياه وسبب لعماره وسبب لبناء ووجود اناس. فكذلك برضو الاستنباط، قالوا القرآن في معاني ظاهرة معاني واضحة، وهو ده اسمه التفسير اللي هو ظهور أو التكلم في المعاني الظاهرة الواضحة. أما الاستنباط فده هيخص الأشياء الخفية اللي عايزة تعب، اللي عايزة جهد ومشقة، الغير ظاهرة واضحة من ظاهر النص، يعني عايزة مزيد تعب. ولذلك حتى كلمة استنباط السين والتاء دي بمعنى الطلب، طلب الشيء الذي يتعب طلبه والذي يجهد من يطلبه، ويعني يحتاج إلى ذهن، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى خبرة. فتبين بذلك أن الاستنباط ده دي وظيفة النوابغ العلماء أو كبار العلماء أو تقدر تقول الراسخين في العلم. الراسخون في العلم هم الذين يستطيعون أن يتقدموا في هذا الميدان، ميدان الاستنباط. وعموما رغم تعب الاستنباط وأنه شديد، لكن أي علم عموما حتى ولو كان في شيء من التعب والسهر، الإنسان يحس له لذة ويحس له قيمة ويحس له مكانة، لأنه مرتبط بكتاب الله. يعني واحد يقول طب ده اللي هيتعب نفسه بتاع التعب ده نفسه لذيذ. يعني حتى الإمام الشافعي بيقول يعني سهري لتنقيح العلوم ألذ عندي من وصل غانية وطيب عناقي. واحد فرحان ان هو قاعد مع زوجته او مع يعني محظيته في الحلال طبعا، ويبادلها بقى الحب والمسائل دي، لكن بيقول انا اقعد اسهر على علومي واسهر على دفاتري، هذا احب الي من وصل غانية، يعني امرأة الجميلة، مش غنية يعني احب تغني، لا غنية يعني امرأة ممتلئة جمال وطيب عناقي. وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى عندي من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى أراعي النجوم في الظلام، وتبيته نوما ثم تبغي بعد ذاك لحاقي. فتعب الاستنباط والجهد والسهر مع أنه جديد لكنه لذيذ. ربنا ما يحرمناش وإياكم من هذا التعب، ونظل نخدم هذه الشريعة بما نستطيع. بقول يا أحباب أن الاستنباط عايز كشف للمعاني الخفيات، ومن أدواته بذل الجهد في هذا الاستخراج، ما يجيش بالسهل كده. بمعنى أصح المعاني الظاهرة غير الخفية، ده في قسم التفسير، أما النهاردة أو في عامة التدبر، أما النهاردة نقول استنباط، يبقى أنا هضطر أغوص في المعاني الباطنة عشان أستخرج اللي قالك. هل إحنا الذين ابتدعنا هذه الطريقة في الغوص في المعاني أم أنها طريقة قديمة؟ بالطبع هي طريقة قديمة، من أول ما نزل القرآن ونجد أن الصحابة وهم خيار الناس بعد الأنبياء أكثر الناس مراعاة لهذا الجانب وحرصا على استنباط المعاني الخفية من القرآن العظيم. والله عز وجل قد أثنى على أهل الاستنباط وأهل التفكر الدقيق في الآيات، وأخبر أنهم هم أهل العلم حقا. هؤلاء أهل العلم، إن أردتم علماء خريتين راسخين فهم أهل الاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ده وردت هذه الآية في السياق حينما يحدث حدث ربما يرتدك من أجله العامة، ربما تحدث بسببه كثير من الإشاعات، ربما تروج أكاذيب، ربما يفترى فيه يعني فرا كثيرة، فإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني تبص تلاقي ده بين الكلام لده وده بين الكلام لده، والمسألة ممكن تنحل عند مين؟ عند الراسخين، عند أهل الاستنباط. فربنا بيقول هل ذهبوا إلى هؤلاء العلماء فيفكون تلك العقد بكلمات يسيرة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مين اللي يقدر يفك العقد؟ مين اللي يقدر يحل مشاكل الأمة بكلمات يسيرة؟ أهل الاستنباط، يعني الراسخين في العلم، يعني الكبار. إذن الاستنباط ده مش أي حد يدخل فيه، وفي نفس الوقت هو أعلى المقامات بعد مقام الأنبياء. فالله عز وجل جعل أهل الاستنباط في المنزلة التي بعد الأنبياء تماما، وأشار إلى أصول الاستنباط كذلك حتى يسهل عليهم استخراج واستنباط المعاني الخفية. ثم زكاهم فقال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء لكل عالم كما ذكر ابن عباس، للعالم فوق العابد فضل 70 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فمنزلة الاستنباط عموما ليست لكل أحد، بل هي لخواص العلماء. تيجي تقول لي يعني الاستنباط ده إذا كان بهذا الشرف، هل اشتغل به أهل العلم وأهل الفضل من السابقين؟ أقول بالفعل، اشتغل به الصحابة، اشتغل به التابعون، اشتغل به كبار الأئمة الذين دون الكتب. يعني على سبيل المثال نجم الدين الطوفي، نجم الدين الطوفي له كتاب اسمه الإشارات الإلهية، بسم الله ما شاء الله على الكتاب ده، كتاب عظيم جدا، يمكن هو انطبع منه دلوقتي 4 مجلدات على ما أظن، لعله قد كمل بقى الآن يعني خلاص. الإشارات الإلهية عمل فيه نجم الدين الطوفي ده، استخرج منه من كل آيات مسائل في العقيدة، مسائل في الأخلاق، مسائل في العبادات، مسائل في الآداب، مسائل تربوية، مسائل اجتماعية. تجد تقول ازاي الراجل الآية نفس الآية اللي أنا بقرأها وطلع منها الكنوز والجواهر دي؟ أقول لك بقى، ما هو دول علماء بقى. ولذلك كان نجم الدين الطوفي فهم في مقاصد التشريع فهم عالي جدا، ولذلك ساعده هذا على استخراج هذه الكنوز من الآيات القرآنية. أيضا نجد من الذين اهتموا بالاستنباط جلال الدين السيوطي. يعني طبعا احنا اسمنا على اسمه الحمد لله، بس احنا يعني نسأل الله ان احنا ناخد يعني رشفة من بحرهم. جلال الدين السيوطي ده ألف كتاب الإكليل. واحد طالب علم كده يبص كتاب الإكليل مثلا قد كده، حوالي مثلا بتاع 300 صفحة او 260 مانيش فاكر، يعني طمع كده معروف يعني في احدى المكتبات طبعتها، فيقول يعني كتاب ايه ده وبتاع. قلت له انت لو عارف، لو نظرت في مسألة واحدة من استنبطها جلال الدين السيوطي من آية من الآيات، لا علمت ان انا، لا اقول بقى بالعبادة اللي نلعبه، لا علمت ان انا يعني ايه بمسائل الدين يعني من اجهل الجاهلين. الراجل الآية واضحة قدامنا زي الشمس ويطلع منها احكام غريبة وموجودة، تقول ازاي انا ما شفتهاش، كأني اول مرة اقرأ الآية. فكان كتاب الإكليل برضو دليل على ان العلماء اعتنوا بهذا الباب ده بالاستنباط واقبلوا عليه. كذلك ابن بدران له كتاب جواهر الافكار برضو بيتكلم عن اسرار القرآن وعن الاستنباط. انا مش عايز يعني اغوص بيكم قوي في المؤلفات، ولكن انا بفتح شهيتك، يمكن لما قابلك الكتاب في المكتبة تفتكرني وتعرف قيمة الكتاب ولعلك تشتريه ان شاء الله. نيجي بعد كده نقول يعني الاستنباط هو استخراج للمعاني الخفية بجهد وتعب. هو في معاني خفية ومعاني ظاهرة؟ طبعا. يعني مثلا ما اقول لك ايه، مثال بسيط، اقيم الصلاة. اقيم الصلاة المعنى الواضح يعني الصلاة واجبة، مطلوبة الاقامة، امرنا الله باقامة الصلاة، اقيم على وزن افعله، والامر يدل على الوجوب ما لم تقرينا، حاجات اللي احنا عارفينها دي. ده معنى ظاهر، مش ده مش استنباط. لما افهم من كلمه اقيم الصلاه وجوب الصلاه، ده مش استنباط، ده تفسير عادي. لكن بقى لو جيت قلت اقيم الصلاه هنا امر للجماعه بالاشتراك في اقامه الصلاه، فهذا يدل على ان صلاه الجماعه واجبه، وتارك الجماعه بدون عذر يعد اثم، واخش بقى في المسائل دي الخفيه دي، اهو ده بقى الاستنباط. واضح؟ وهنوضح بالامثله اكتر. بس خلي بالك في حته حصل فيها خلاف عايز يعني اهمس اليها بعض الهمس، وهي انا لما استنبط من القران واقعد افسر فيه، بعض الناس يقول لي انا بغوص مع القران وبحاول استنبط وبحاول استخرج المعاني الخفيه لاني اؤمن ان القران فيه كل العلوم، كل علوم الدنيا وكل علوم الدين، طب، هندسه، كيمياء، فيزياء، كله 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 في القران. ده مذهب بعض الايه، بعض الناس. فالسؤال ياتي، هل القران يشتمل على كل العلوم، يعني يؤخذ كله منه كل المعاني وكل المعارف، ام هو يختص ببعض العلوم المحدده؟ تاني حاجه، هل يستنبط من اي نص اي شيء، او هناك نصوص معينه للاحكام ونصوص معينه للاداب ونصوص معينه للعقائد ونصوص معينه للاجتماعيات؟ نشوف. اولا احنا بنضع الاساس، بنقول لا شك ان كل العلوم الشرعيه، بل التربويه، بل القياديه، بل السياسيه، بل الاداريه، بل الحكم والاداب، كل هذه العلوم لا شك انها مرتبطه بالقران. ده اعترافه، كل العلوم مرتبطه بالقران. دليلنا على كده ايه؟ ونزلنا عليك القران تبيانا لكل شيء. كلمه شيء هنا نكره تفيد العموم، تفيد الايه؟ العموم. طيب كذلك من ضمن الأدلة ما فرطنا في الكتاب من شيء. واحد يقول لي لا الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، أقول لك وذهب بعض العلماء ولعله ابن القيم من الأئمة إن كلمة الكتاب هنا بمعنى القرآن، ما فرطنا في الكتاب يعني في القرآن، وعلى رأي الجمهور الكتاب يعني اللوح المحفوظ. خلينا مع رأي من يقول إن القرآن جاء فيه أصول كل العلوم، ويؤكد هذا المعنى يعني رأي من قال إن الكتاب هنا المقصود به القرآن قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للطريقة الأعدل، وبين الطريقة المستقيمة وغير المستقيمة، فأتى بكل شيء فيه، فهذا يؤكد إن كلمة الكتاب هنا بمعنى القرآن. ده رأي من ضمن الآراء. أوكد من ذلك في هذا المعنى ويوضح إن القرآن شامل لكل العلوم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول من تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء في القرآن. كل اللي عمله ده كله من بداية البشرية إلى الآن ده مجرد كده نقطة من بحر القرآن. فده يدل على إن معاني القرآن متسعة، لكن هل برضو القرآن كتاب فيزياء وكيمياء وكذا وشامل كل هذه العلوم تفصيل؟ أقول لك لا، الأصل إن القرآن كان مقصده الأعظم فيما يحتاجه الناس في أمور الدين والدنيا، ما تمس الحاجة إليه في أمور الدين وفي أمور الدنيا، يعني في العبادات وفي المعاملات وفي العقائد والآداب والشمائل إلى آخره. لكن كونه بقى يجيب لي نظرية فالنظرية مثلا فيزيائية أو كيميائية ويفصلي فيها، لا، ممكن يشير إشارة، إشارات بتصير كده، لكن مش ده مقصود الأصلي، وتلاقي فيها إعجاز وتلاقي كل العلوم تصدق ما قاله القرآن، لكن ما هوش كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء، هو اشتمل كل العلوم من حيث الإشارة، أما من حيث الأصل لا، هو كتاب جاء لهداية البشر فيما يصلحهم في دنياهم وأخرى. نوضح هذا الكلام ونقول إن الناس في القضية دي كون القرآن بيشمل كل العلوم ولا لا يشمل كل العلوم، بيشمل بعضها، جماعة قالوا لا إحنا متمسكين إن القرآن بيشمل كل العلوم حتى الطب والهندسة ويفصلها تفصيل دقيق كأني بدرس في كتاب طب، ده يبقى ده رأي عرفناه بيشمل كل شيء. جماعة قالوا لا ده بيشمل بعض الأشياء في هذه العلوم والبعض الآخر البشر هم اللي بيتولوه. قسم آخر بيقول لا ده بيشمل العلوم الكونية. جماعة تانيين قالوا لا يشمل العلوم الكونية بل هو في العلوم الدينية فقط. يعني آراء كتيرة في هذه المسألة. لو مشينا بقى مع هذه القضية من أول الأمر فيما يخص العلوم الشرعية الأول، هنتكلم نقول اشتمال القرآن على العلوم الشرعية وبعدين نتكلم في العلوم الكونية بعدين. فريق قال القرآن شمل كل المعارف الدينية والعلوم الشرعية من غير حاجة إلى شيء سواه، يعني مش عايزين السنة. فريق مضل اللي هم معروفين باسم القرآنيين، هذا الفريق بيقول القرآن شامل لكل العلوم الدينية والشرعية ومش محتاجين للسنة. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام من حرمناه، ألا إني أتيت القرآن ومش له معه. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على حجية السنة وأنها حجة كما أن القرآن حجة وأنها فرع من الكتاب، والكتاب هو الذي أمر بالتحاكم إلى السنة، والباب ده باب معروف. لكن الشاهد فريق ذهب قال كفاية القرآن يشمل كل العلوم وكل المعارف، مش محتاجين مع القرآن إلى شيء آخر. طبعا ده فريق ضال. طب الفريق الثاني بيقول يشمل العلوم الشرعية بالنص والإشارة والإحالة. ده كلام صح. يعني إيه؟ يعني القرآن إما أن يأتي بالحكم الشرعي بنص صريح، وإما بالإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فهو يحيل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما بالإشارة يرمز رمز كده يفهم منه العلماء هذا الحكم الإيه الشرعي، زي ما هجيب أمثلة إن شاء الله معانا، وربي إن شاء الله يبارك لنا في الوقت بإذن الله. مثال كده إيه اللي عمله ابن مسعود. ابن مسعود لما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة، فقالت له المرأة أين هذا اللعن؟ قال هذا موجود في كتاب الله. قالت له موجود في كتاب الله لعن الله الواشمة والمستوشمة وكده؟ طب نقرأ الكتاب. ثم جاءته فقالت لقد قرأت ما بين دفتيه فما وجدت في القرآن ما قلت من لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والفالجة والنامصة والمتنمصة والمسائل دي. فقال لو كنت قرأتيه فقد وجدتيه. موجود؟ أيوة موجود. فين؟ قال لها أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة إلى آخر الحديث. فيبقى القرآن أشار عن طريق الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم النمص وإلى حكم الواشر وإلى حكم التفليج. ده يعتبر ده نوع من أنواع بيان القرآن وشمول القرآن لهذه المعاني. يبقى القضية التانية عندي يا جماعة قالوا يشمل العلوم الشرعية إما بالنص في القرآن وإما بالإحالة للسنة وإما بالإيماء والرمز الخفيف الذي يستنبطه العلماء. كذلك تجد إن حكم أبو بكر وحكم عمر هو من حكم الله. لا دي كبيرة بقى يا عم الشيخ. أقول لك ألم يأمر الله باتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا؟ طبعا. وآيات كثيرة جدا طبعا بتأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول والرسول قد أمرنا بالاقتداء بأبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فصار التأسي بأبي بكر وعمر تأسي برسول الله وطاعة لرسول الله، وطاعة رسول الله طاعة لله سبحانه وتعالى، هي طاعة لله سبحانه وتعالى. فده اسمه ايه؟ نوع من أنواع الإحالة. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. المهم نيجي بقى لقضية الايه شمول القرآن للعلوم الشرعية وغير الشرعية. الجماعة اللي قالوا القرآن شرح كل شيء في الدنيا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قالك ربنا ما قالش الشيء ده يكون ديني ولا دنيوي، يبقى القرآن فيه كل العلوم وبيتكلم في فيزياء وكيمياء وحديد ومصانع وبتاع وكلام زي كده، ما فرطنا في كتاب من شيء. فهو عندهم على العموم كل شيء، وبيسموا هذا العموم العموم المحفوظ. يعني العموم المحفوظ يعني الذي لم يخص يبقى على عمومه، الذي يبقى على ايه على عمومه. هفصلها دلوقتي ان شاء الله. يعني لا يأتيه مخصص، لا يأتيه مخصص. ابن مسعود بيقول في جملة من جمله أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن. والزركشي بيقول وكل علم منتزع من القرآن وإلا فليس له برهان. طيب يقول لك العلم ده ما يبقاش علم إلا إذا كان موجود فيه أصله في القرآن. جانا واحد بقى خد من كلام ابن مسعود، قال لك ابن مسعود بيقول القرآن فيه كل العلوم، وأنا بقول حتى العلوم الكونية، حتى علم الفلك، حتى علم الطبيعة، حتى علم الهندسة موجود. ده الراجل ده اسمه الشيخ المرسي الشافعي، متوفى سنة 55 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول خد مثلا مثال على ان القرآن فيه علم الهندسة او الاشارة الى علم الهندسة، فيه قوله تعالى انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب. فبيقول لك ده ادي بقى علم الهندسة. طبعا الشيخ المرسي نجد فيه شيء من التزيد شوية في الفهم او محاولة، يعني مش هقول ارغام النصوص لان كلمة ارغام النصوص وضعاف الرغام ده حرام ما ينفعش، ولكن يعني محاولة للي النصوص كي تشهد لهم. فهو بيقول كل العلوم حتى الهندسه والطب والفيزياء والكيمياء. وده فكرني بمساله اللي كنت قلت لهم قبل كده، ان واحد بيقول ما فيش شيء يخترع ولا يبتكر الا موجود اصله في القران. فقالوا طيب احنا عندنا في عمله كده اسمها المليم، اسمها الايه؟ المليم. فهل في القران ذكر المليم؟ قال لهم اه، فالتقمه الحوت وهو مليم. ايه رايكم بقى؟ قالوا له طب احنا عندنا في حاجه كده، حاجه جميله كده بنديها للاطفال وبتاع ونفرحهم بيها، اسمها شوكولاته. فاه قال لهم طبعا موجوده الشوكولاته في القران، قل كل يعمل على شاكلته. انا اقول له بقى ده اسمه تعسف في فهم النص، ان كان في تعسف في فهم الحق ده تعسف في فهم النص. وكذلك برضو لما قال علم الهندسه موجود في ظل زي ثلاث شعب، ده تعسف كبير في فهم النص، ومحدش قال اللي قاله الشيخ. طبعا الشيخ تمادى الشيخ المرسي الشافعي، وقال لك ده في علم الجبر والهندسه والهيئه والمقابله، وفتح المساله يعني كبير، يعني اتكلم فيها وسع فيها توسعه في غير محلها. الصحيح بقى في القضيه دي، القران شمل لكل العلوم حتى الكونيه ولا ما شملش؟ الصحيح ان المراد ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلمه شيء هنا ما تقوليش دي نكره تفيد العموم على اطلاقه، بل هو من العموم المخصوص. يا عم الشيخ انت بتجيب قواعد ساعات ما نفهمهاش. لا احنا لازم نرفع بقى شويه. انا قلت لك قبل كده ان احنا عندنا في القناه، شفت بنطلع السلم كده بس بالراحه، نبدا بسيط بسيط ها، وبعدين نبدا نعلى بقى عشان خاطر ايه؟ نرتفع بالامه بقى شويه. لان انا لو هقعد اهتم بقى كلها برامج منوعات وكلها يعني كلها من اللي هي بيسموها ايه، بتجذب الجماهير وبتاع وكلام زي كده وترغيب وترهيب والكلام ده كله، من غير ما احط عصب في قلب القناه، من غير ما يعني الجسم كله ما ينفعش من غير عضم، مع ان العظم لوحده يبقى صعب. تصور مثلا بسلم على واحد كله عظم تعمل ايه بقى؟ ما تقدرش. ولا واحد مثلا متجوز واحده كلها عظم، ما تنفعش، لازم يكون فيه لحم. بس برضه ما ينفعش اللحم من غير عظم، كذلك برضه ما تنفعش برامج كده مكتله في بعضها من غير ما يكون في شاسيه كده ويكون في عمده ويكون في اساس وصلب بعد كده نركب عليه اللحم. فاحنا بنعتبر التقعيد والاصول دهيت مع الايام بتتحفظ وسهل جدا، وهي دي تعتبر صلب القناه، وبفضل الله تعتبر هي دي ميزه قناتنا عن غيرنا. احنا لنا طريق ودرجات ورتب، عارفين احنا ماشيين ازاي، فاحنا بنطلع اهو مع بعضنا خطوة خطوة إلى القواعد والأصول عشان تنتشر في الأمة. فبنقول ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كلمة كل شيء هنا مش كل شيء يعني كل شيء، يعني مثلا واحد يجي يقول لك القرآن تكلم مثلا عن كيفية صناعة الحلوى ولا كيفية إصلاح مثلا المصباح الكهربائي، لا لا لا، الكلام ده كله يعني فيه بعد شوي. لكن نقول كل شيء هنا عموم مخصوص، يعني كل شيء يصلح حياتكم او اخرتكم. كل شيء مهم، بيتكلم في الاصول، بيتكلم في القواعد الاساسيه، اما التفصيلات الدنيويه انتم اعرفوا بشؤون ايه؟ دنياكم. فالعموم برضو هدي فايده كده عشان خاطر طلبه العلم. العام عندنا ثلاث اقسام في الاصول. في عام محفوظ، يعني محفوظ يعني يحفظ على عمومه، يبقى على عمومه بدون مخصص. زي ما اقول مثلا مثال بسيط كده، مثلا الله خالق كل شيء، او كل شيء هنا بقى لا ده عام مطلق، ان صح تعبير كلمه عام مطلق دي، ولو التزمنا برضه نقول هنا عام محفوظ يعني لم يخصص. فهو سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، ما اقولش خالق لكل شيء يستصعب خلقه على الملائكه مثلا او على الجن، لا، خالق كل شيء صغيرا كان او كبيرا، ويبقى العموم على عمومه بدون مخصص. في نوع ثاني من انواع العموم، عموم بيسموه عموم مخصوص، ده بقى غالب عمومات القران، يعني تلاقي فيه الكلام فيه اطلاق، ولكن لما تيجي تفهم المعنى الصحيح تلاقي شيء يخصصه، زي مثلا كل شيء هالك الا وجهه، يبقى هنا ده بيسموه عام مخصوص، يعني كل شيء كتب الله عليه الفناء يهلك. واخد بال ساعتك؟ اه، عشان يبقى نخلي بالنا من المساله. ثلاثة بقى من نوع من انواع العموم، العموم الذي اريد به الخصوص من الاصل، ما يدخلوش بقى الخصوص، ده هو اصلا معناه يجري عن الخصوص. زي مثلا اقول لك ايه؟ ادي للناس مثلا ادي لهم ايه؟ ادي لهم عرق سوس مثلا يعني، او تمر هندي لو كنت بتحب تمر هندي. فلما اقول لك ادي للناس، مش هتروح بقى تقول لي هجمع كل البشر على وجه الارض وادي لهم تمر هندي ازاي، ولا اجيب لهم عرق سوس ازاي؟ لا، انا بيني وبينك يعني اصطلاح على ان الناس يعني مثلا الناس اللي في القناه او الناس اللي حوالين في المدينه او كده، لكن لا اريد كل الناس بهذا المعنى. فانا اخص اناسا انت تعرفهم وانا اعرفهم، قصدتهم وان كان اللفظ في اصله عام، لكن المعنى يخص طائفه من الناس لا كل الناس. فالشاهد عندنا برضه بيجيبوا الكلام ده ليه؟ بتفلسف؟ لا مش فلسفه، انا عايز ابين لك معنى كلمه تبيانا لكل شيء وما فرطنا في الكتاب من كل من شيء. يعني ايه تبيانا لكل شيء يصلحكم؟ مش كل شيء كل شيء بحيث يخش طب وفيزياء وكيمياء وطبيعه وكلام زي كده، لا مش دي، مش وظيفه القران. ممكن تيجي في الثنايا القران، ممكن تيجي لمحات بس ما تبقاش هي دي الاصل، ما تبقاش هي دي ايه الاصل. كذلك مثلا لما يجي برضو في اللي هو العموم المحفوظ ده، لما يجي يقول لك ايه الذين قال لهم الناس ان الناس، العموم المخصوص الذي يرد بالخصوص اصلا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. هل المراد هنا ان الناس يعني كل البشر قد جمعوا لكم؟ لا، ان الناس قد جمعوا لكم يعني بعضا من الناس قد جمعوا لكم وتربصوا بكم، ولا يراد طبعا كل الايه كل الناس. فهذا هو المراد في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفي قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو عام يراد به الخصوص. طبعا الكلام ده برضو ذهب اليه ابن القيم وغير من العلماء، قال لا تبيانا لكل شيء ده عام، ولكن عام مخصوص يعني لكل شيء يصلحكم، لكل شيء تحتاجونه، والا فهو كتاب هدايه مش كتاب لطبيعه ولا فيزياء ولا كيمياء. لا، نيجي الامام الشاطبي، وانا طبعا بلف لف دايما واجيب قاعده الامام الشاطبي لان انا مغرم بكتاب الموافقات جدا، ولا اعتصام برضه ممتاز، لكن قصدي اقول الامام الشاطبي بيقول ايه؟ ان الله انزل الشريعه على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تبيان، تعمل بقى خلي بالك كلام الشاطبي، فيها تبيان لكل شيء يحتاج الخلق اليه. شفت التقييد؟ يحتاج الخلق اليه. تاني، بحب عبارات الاصوليين جدا، يعني عندي لما بفوز بقاعده اصوليه كاني ملكت الدنيا كلها. لان زي ما بقول في الدرس بتاع حمايه الامانه اللي احنا بنقوله حد وثلاث وخميس بعد الظهر، بقول ان القاعده دي زبده الفقه. فاحنا ما نقدرش نحب الفقه كله وكتب الفروع كلها، فكفايه علينا ان احنا نجيب الاصول في هيئه زبد وفي هيئه جمل مختصره نحفظها، يبقى حفظنا هذه الفروع. فمن ضمن هذه الاصول كلام الشاطبي. الشاطبي خلي بالك ده من مدرسه ابن القيم، لان احد تلامذه ابن القيم كان شيخ الشاطبي. فتجد بين الشاطبي وبين ابن القيم مدرسه ابن تيميه في نسب واضح جدا، تلاقي الروح ساريه في كلام الشاطبي. فبيقول ان القران فيه كل شيء يحتاجه الناس، يحتاجه الناس. طيب نيجي بعد كده الآيات التي يستنبط منها، أنا برتعش من الساعة لكن ربنا يباركنا في الباقي. الآيات بتتنوع موضوعاتها، يعني مثلا في آيات في عندنا في قصص وفي أحكام وفي عقائد وفي مواعظ، آيات كتير تتنوع بتنوع موضوعاتها. وعلى الرغم من كده إلا أنه يمكن على الذكي والمتأهل، مش أي واحد كده يقعد يخبط له يقول لك إيه هو يعني الشيخ شعراوي بيمسك المصحف ويقعد يفسر منه. لا، الشيخ شعراوي ليه خلفيات كبيرة في اللغة وفي الشريعة والمسائل دي، مش أي واحد بيمسك المصحف يطلع منه ويستنبط منه، لا المتأهل. فيستطيع المتأهل أن يستنبط من كل النصوص القرآنية أمور في غير موضوعاتها، أمور في غير موضوعاتها. يعني ممكن تكون الآية في خبر أو حكاية من الحكايات وطلع منها فوائد في العقيدة وفوائد في الفقه وفوائد في الأحكام. طب بضرب مثلا، أنت بتشتكي من الوقت، طب بضرب مثلا ما تضيعش وقت. حاضر، مش هضيع وقت. شوف مثلا من ضمن الأمثلة عشان تعرف قد إيه إن ممكن الآية نطلع منها حاجات في غير موضوعها الظاهر. القصص مثلا، قصص الأنبياء، قصة موسى عليه السلام لما حكى ربنا سبحانه وتعالى على لسان شعيب، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، إلى آخر. إيه اللي ممكن نستنبطه؟ أولا دي حكاية، ده خبر عن لقاء موسى بشعيب، خلاص. فلما رأى موسى عليه السلام، لما رأى شعيب من موسى الأمانة والثقة والقوة، هو اللي بيعرض عليه بيقول له أنا عايز أجوزك واحدة من بنات دول بشرط أن تكون أجير عندي مدة 7 سنوات أو 10 سنوات إن شئت. فهنا تجد واحد يقول طب عادي، واحد بيعرض بناته على، أقول لك لا ده فيها فوائد، خد من الفوائد. مثلا أول حاجة، يجوز للولي أن يخطب لابنته، أنا أجوز بنتي وأنا اللي اختار لها عرس. طبعا ده أنا شايف إن اليومين دول واجب الآباء قبل كل شيء، قبل ما يخطبوا للصبيان يخطبوا البنات، في اختلاط الحابل بالنابل والمسائل اللي احنا عارفينها دي، لأن البنت ضعيفة، وبدل ما هي تدور نفسها وبدل ما هي تقع في غلطة كبيرة تميل لواحد وكذا وكذا. أنا بخبرتي وبوعيي وبعدم تعسفي في استخدام الحق، وكلمة عدم تعسفي دي بقى حط تحتها مش خط، حط تحتها مارينا، لا مش مارينا اللي بالك فيها، ما المعروف خليك في المارينا بتاعتنا احنا، يعني قصدي حط تحتها ايه، كتلة خطوط. لان احيانا بيكون الزوج او المتقدم او الخاطب كفء، ولكن يعني عقل الاب متركب كده، متركب على ابجديات معينة تربى عليها، لا لها دين ولا لها عرف ولا لها اي حاجة تشهد ليها، ويصمم على ما هو عليه. لكن القرآن بيقول للاب صاحب النضج وصاحب الفهم، يعني هل اقتديت بهؤلاء الانبياء فقمت انت يعني طلب او بعرض ابنتك وتزويجها للكفء، فانت الذي تبادر الى ذلك. ليه؟ عشان تضمن لها المستقبل الزاهر، زي ما عمل سعيد بن المسيب وغيره 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 من الناس اللي كانوا بيخطبوا، وزي ما عمل عمر بن الخطاب، وزي ما عمل شعيب اهو. ده هو موسى ما قالوش انا جاي اخطب ولا حاجه، مش ما اسمعش كلام الراجل الله يسامحه ويصلح لنا وحاله اللي يقول لك اصل شعيب شاف الولد عينه من البت والبت عينها من الولد، قال لك هجوزها. الكلام ده كلام فارغ، ما يتقالش حتى في على القهاوي حتى، فما بالك بالانبياء. فلكن الحقيقه ان شعيب لما انس منه الامانه والقوه ويعني اخبرته ابنته بامانه موسى عليه السلام، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وذكرت من أمانته ومن قوته كذا وكذا، فأراد أن يفوز برجل صالح وأمين لابنته. كنز إن أنا أضع ابنتي تحت ظل رجل صالح فتدخل معه الجنة. فقير إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ده دي مسائل ظل عاري، فقر إيه؟ فقر ايه وغنى ايه اللي الناس بتبص له ويقول لك الراجل عيبه وجيبه واهم حاجه فلوسه ايه في البنك؟ ده كلام الناس غير العقلاء، غير العقلاء اللي هم يتمسكوا باهداب اشياء لا ثبات لها، انما الدين والاخلاق والاصل. وبعد ذلك النهارده الغني الصبح يبقى فقير والفقير يبقى غني، امور عواري يعني غير ثابته. المهم عشان الوقت ما يضيعش مننا، شعيب عليه السلام ركز، رغم ان موسى خارج من وطنه ما قالوش بقى فين شقتك، شقت ايه ده هو جاي اصلا، يعني ايه رب اني اللي ما انزلت الي من خير فقير، يعني جاي هربان ومطارد، لا وطن ولا صنع ولا شيء من هذا القبيل، غير الامانه وغير الثقه والدين. قال له كفايه عليا دول، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني. فاخذنا منه جواز خطبه الولي لابنته والاختيار. يا ريت الاباء يخففوا من كميه العنوسه. ازاي يخفف كميه العنوسه اللي موجوده ديت؟ يا راجل ارجع لدينك، في وزن الامور بموازين الشرع والاختيار بميزان الشرع. لو احنا ما عرفناش المسألة الزواج بحبنا لذاتنا. عايزين نحب اولادنا، نحب احنا نحب مين ما يحبش ولاده؟ ده اللي بيطلب فيلا وعربيه وكده بيحب بنته؟ لا ما بيحبهاش. لو بيحبها يختار لها باختيار الله ويفضل لها من فضله الله. اذا جاءكم من تفضلون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه. يبقى الامور اتبدلت، يبقى الموازين اتلخبطت. لو ما كانش الدين والاخلاق هو السابق لكل شيء يبقى اقول على الدنيا السلام. يبقى اللي بتحب بنتك زينها واخطب لها بميزان الشرع. وبعدين يبقى دي اول حاجه، جواز خطبه الولي لابنته. تاني حاجه شوف عمر بن الخطاب لما ذهب الى ابي بكر، يعني طبعا في ان يتزوج ابو بكر بحفصه بنت عمر، فاعرض عنه ابو بكر فغضب عمر ثم عرضها على عثمان. والمهم لما فهم المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها بشيء، فهما قد استحيا من ان يتقدم لامراه او لخطبتها بعد ان اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندي ان عمر بادر بنفسه لعرض ابنته على الخطاب وعلى المتاهلين. ما قالش لا ده ابو بكر متجوز واتجوز واحده متجوز والكلام من ده كله. متجوز شاركوا متجوز ثلاثه والله، ايه يعني المشكله؟ ايه يعني المشكله؟ المهم يكون رجل صالح وخلاص. يوم مع رجل صالح خير من دهر مع رجل غير صالح. ودي مش عايزه يعني مش عايزه اثبات. فالغرض ان شعيب عرض ابنته. الآن حكاية وقصة عن شعيب، لكن استفدنا منها جواز عرض الولي ابنته على المتأهلين. اثنين، يجوز النكاح بالإيجارة. يعني ممكن يكون شغال عندي في المحل اقول له خليك معايا انا هخصم منك نص المرتب ده، هيبقى مهر بنتي، والنص التاني دول تجهز بنفسك او تصرف بيه على نفسك، مفيش مشكلة ابدا. هنا بقى العوام يقول لك ايه؟ طب هو غرم ايه؟ طب ما هو اكل من دكاننا وعاش معانا وجوز بنتنا واحنا مش عارف. ده كلام الناس اللي، لكن تعالى شوف القران. جواز الاجاره هوت على مساله النكاح، وان هذا يعد مهرا صحيح على ان تاجرني ثمانيه حجج. كذلك ناخذ من القصه لا يجوز الجمع بين الاختين، لانه بيقول له ايه؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. ماشي الاثنين مع بعض؟ قال لا ما نجمعش ما بين الاختين. طيب كذلك ضرورة تعيين المخطوبة، لأن بيقولوا هاتين فقد أشار إلى واحدة من اثنين، وأن النظر إليها مشروع، مشروعية النظر إلى المخطوبة. كل ده موجود في قصة شعيب. اه طبعا هو القرآن كده، هو مليان بالكنوز، بس عايز عقول بالقاف، خلي بالك. فالشاهد كذلك استفدنا منها عدم اشتراط وضوح الايجاره، لانه بيقول له يا اما 8 يا اما 10. دي باب الايجاره بقى، مش باب الايه؟ المهر. لا المهر المفروض يسمى عشان خاطر ما نقعش بقى نبحث عن مهر المثل والمثال ديت، التعيين وتسميته افضل. لكن في الايجاره ممكن واحد مثلا يبقى عامل حسابه هيدوا له 10 ويزودوا شويه لله، مفيش مشكله. اذا كل ما نستنبطه من القران يقول لك في حاجه اسمها وجه الدلاله وفي حاجة اسمها القاعدة المستخدمة. وجه الدلالة ايه؟ جواز النكاح بالإيجار، يعني الحكم الشرعي يجوز النكاح بالإيجار اقتام بفعل مسلم. القاعدة هي هنا ايه؟ ايه اللي يخلينا ناخذ هذا الحكم وهذا الخبر ونستنبط منه أحكام ونسير عليه؟ قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يناقضه أو ما يرد عليه. طيب يبقى عندنا كل آية بناخد منها وجه الدلالة والقاعدة المستند عليها. اخد مثال تاني، لما يجي مثلا اخو يوسف يقول يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، نستنبط منها انه يجوز تسمية الانسان بالعزيز. ما يجيش يقول ده واحد ده كفر وبتاعه وشرك. لا هنا هو القرآن يا ايها العزيز فوصف الانسان بالعزيز، فهذا ليس فيه شيء. طيب او ده خاص بايه؟ بالتوحيد والاسماء والصفات. هو كذلك من كلمة يا ايها العزيز مسنا وأهلنا الضر أخذنا جواز الشكاية للمخلوق، خاصة إن كان من أولي الأمر. الذين عندهم حل لمشاكلنا. ما يجيش بقى واحد من الجماعه اللي هم ايه خدم الدين نص وساب نص. ما دايما مشكلتنا مع الجماعه اللي هو ايه لا نجح نجح ولا رسب رسب، واقف في النص كده، لا طالب متعلم ولا طالب جاهل ويسكت. يقول لك ها لا حاسب، هل يجوز ان تشكو من لا يرحم، تشكو الرحيم الى من يرحمه، وكيف تعرض مشاكلك، اكتم على نفسك. يا عم اسكت الكلام ده كله، الناس جم هم ابناء نبي، مش هم دول عدو يوسف؟ طب معلش، لكن في هذا الوضع حكى القرآن مقالته من غير إنكار عليه، فهذا يدل على جواز الشكاية لمن بيده الأمر. إمتى الشكاية بقى تكون مستنكرة؟ الشكاية تكون مستنكرة لما أنا قاعد بشكي همومي وبشكي غمومي لواحد أصلا لا بإيده حل ولا بإيده أي شيء، هي بتبقى مجرد إيه؟ مجرد اعتراض على القدر ومجرد كده. حتى بعض العلماء قال لك من ويجوز الشكاية إلى من يعني يعطيك نصيحة أو كلمة حتى وإن لم يفك شكايتك. الشاهد إن الشكاية من مخلوق لمخلوق لا بأس بها بتلك الإيه؟ بتلك الضابط، على يكون في على ألا يكون فيها اعتراض على القدر أو ازدراء لنعمة الله. طيب، كذلك يجوز طلب المساعدة من ولي الأمر، أعرض أمري على ولي الأمر أقول له إيه ساعدني واديني حالتي كذا وعندي كذا من الأولاد وعندي كذا وكذا، زي ما حصل من عرضهم على العزيز. يجوز أيضا نسبة الأفعال لغير الله، لأن بيقول مسنا وأهلنا الضر، فالضر مسنا، والحقيقة أن الذي قدر الضر عليهم هو الله، فيجوز نسبة هذه الأفعال إلى غير الله مع اعتقاد أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، ناخد برضو فايدة تانية في طريقة الاستنباط. لما يجي ربنا يقول فلما تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فده بيسموه توسل بالحالة اللي بقى فيها موسى. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طب هو ربنا مش عارف إن موسى فقير ومحتاج إليه، لكن الشكاية بعرض الحال هذا جائز وقد جاء معنا. مثال آخر برضو ناخده معانا، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بناخد منها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ناخد منها لا يقتص إلا من الجاني، لأنه بقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ناخد منها كذلك ضرورة وجود البينة، وجدنا متاعنا عنده. ناخد منها جواز التورية، لأنه هو لما عمل المكيدة ديت وضع الصواع في رحل أخيه من أجل أن يحتال لبقاء أخيه بنيامين معه، دي برضو يجوز فيها التورية ويجوز فيها الحيلة لمصلحة يراها الفقيه أو يراها العالم أو يراها النبي أنها راجحة. طيب، كذلك لما يجي مثلا الأمثلة كتير يعني حقيقة، لكن أنا عشان الوقت بس بقول أقسام الاستنباط إيه. الاستنباط في عندي نص واضح، في عندي يبقى نص واضح، وده غالب القرآن بفضل الله. زي مثلا ما ربنا قال لنا كتاب أحكمت آياته، فبين أن القرآن محكم الآيات واضح الدلالة. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر أفلا يتدبرون القرآن. تجد مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هل دي صعبة؟ واضحة، يبقى غالب القرآن نصوص واضحة. كذلك إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، صعبة؟ ما هي الصعبة، سهلة جدا. يبقى نيجي نقول النصوص في طريقة الاستنباط منها، في نص واضح بيفهمه الكل وفي نص غير واضح يعني عايز اجتهاد ورجوع بقى لكتب اللغة وكتب التفسير وتبين أقوال العلماء. زي مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اختلفوا معنى القرآن والحيض ولا الطهر والمسائل دي، يبقى لازم نرجع بقى لكتب اللغة ولازم نرجع لكتب التفسير والمسائل دي. ده بيسموه نص يعني ايه لا يتضح للعامة بل يحتاج لجهد العلماء. كيفية الاستنباط من النصوص الظاهرة، لما يجي مثلا في حديث الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله إن كنا من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها إلى آخره لحد ما قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. كلمة فذبحوها وما كادوا يفعلون هل يدخل فيها موسى في ضمن هؤلاء المتأخرين عن تنفيذ حكم الله؟ هنا بقى شغل الاستنباط اللي أنا بتكلم عليه من أول حلقة. طبعا لا يدخل موسى عليه السلام في ذلك، لأن موسى لم يكن مأمورا فيما أمر، إنما موسى عليه السلام كان مبلغ لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى نقدر إن احنا من خلال إمعان النظر ويعني شدة الاجتهاد في فهم النص أن نستنبط منه معنى خفيا، وهذا المعنى طبعا ربما يجلي الحقيقة أو يرد شبهة، لأن بعض الناس يقول لك إيه ده موسى كان مأمور وربنا ذمه بضمن المذمومين، نقول له لا حاسب موسى لم يكن مأمورا هنا بذبح البقرة معهم، إنما كان مبلغا قال، فهو يقول عن الله بلاغا. نيجي برضو نوضح المسألة أكتر ونقول إن الاستنباط ممكن يكون من نص واحد، ممكن يكون نركب نصين مع بعضهم نطلع بإيه، نطلع بفايدة. زي مثلا أقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى عرفنا أن رمضان بينزل فيه القرآن. لما يجي يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، يبقى ليلة القدر دي فين؟ في القرآن. عرفنا منين الكلام ده كله؟ عرفناه لما ركبنا نص مع نص. ده نوع من أنواع الاستنباط. كذلك في استنباط صحيح وفي استنباط باطل. يعني مثلا لما يجي جماعة يقول لك إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، خدتها منين؟ قال لك من قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالواو هنا تقتضي المغايرة، يبقى العمل شيء والإيمان شيء. طبعا ده كلام غير صحيح بالمرة، وده كلام المرجئة في الفصل بين الإيمان والعمل. فالقاعدة اللي استخدموها إن الواو تقتضي المغايرة، ده استنباط غير صحيح، وهناك نصوص أخرى ترد عليه وتثبت أن العمل من الإيمان، الإيمان بضع نصبه إن شاء الله وغيره من الأدلة. كذلك لما يجي واحد من ضمن الاستنباط الخطأ برضه، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يجي مثلا واحد زي ابن عطية ويقول خلاص ما فيش حاجة عندنا يا جماعة الفقهاء لما يقولوا في خنثى مشكل، خنثى يعني رجل له آلة الذكورة وآلة الإناثة الأنوثة، لو كان واضح ان هو ميل للذكورة يبقى خلاص عرفنا ان هو يميل الى الذكور، ولو حكم الذكور يميل الى الإناث وعلامات الأنوثة باينة فيه اكتر يبقى عرفناه. في حاجة اسمها صنف ثالث من المخنثين اللي هو المشكل، لا عارفين كان ذكر ولا انثى. فابن عطية قال لا ما فيش حاجة اسمها عندنا خنثى مشكل. ليه؟ قالك اصلا ربنا قسم الخليقة لاثنين، إناث وذكور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، بس يبقى فيش قسم ثالث. نقول له هنا يعني استنباطك هذا غير صحيح. ليه بقى؟ لأن الآية أتت في مورد الامتنان، فالله لا يمتن بالمعيب إنما يمتن بما هو الغالب وبما هو الأصل. فالأصل في الخليقة إما ذكر وإما أنثى، ده هو الأصل. كل وجود في بعض الحالات والمستثنيات والنادرة جدا خنثى مشكل، هذا لا يعارض النص. طيب هم بيستعجلون عشان الوقت، ولكن يعني في الدقائق او الثواني المتبقيه بنقول ايه، في برضو امثله للنص لتفسير الخطا. للتفسير الخطا لما يجي واحد يقول لك ربنا بيقول واذن، طبعا تفسير خطا بيجيب استنباط خطا، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، فيقول لك خلاص وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. قال لك واحده من الاثنين، يا اما جاي ماشي يا اما جاي راكب، يبقى من بينه وبين مكه، بينه وبين مكه بحر، فليس عليه حج. ليه؟ يقول لك اصل ربنا ما قالش ياتون على السفن. نقول له هذا جرى في مجرى الغالب، غالب الناس يا اما ياتون راكبين او ياتوا على ارجلهم، لكن هذا لا يمنع وجوب الحج على من استطاعه وتوصل اليه، ولو على سفينه ولو بطياره ولو باي سبيل. فالشاهد عندي ان هم خلاص بيقول الوقت يقرب على الانتهاء، وإني كانت في مسائل مهمة كنت عايز أقولها لكن قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله نستكملها بإذن الله كما وعدنا فضيلة الشيخ محمود حسان باستكمال البرنامج بعد العيد. وطبعا بعد دقائق الآن تشرق الشمس ويبدو القمر وتتألق النجوم مع شيخنا المفضل والعلامة الفاضل الجميل حبيبي وحبيب الكل الشيخ محمد حسان. طبعا انا عايز بقى ايه اروح اسلم عليه قبل ما يخش الحلقه، ونتمتع انا وانتم بمشاهده القمر والبدر في ليلتنا هذه وفي جميع الليالي ان شاء الله. شيخنا الشيخ محمد حسان، والقاكم على خير ان شاء الله. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.